الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 30. قال الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان: إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما، والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهو أشهر. وقد حسن الشيخ أي النووي رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه. تمام. وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، خرجه البزار في مسنده، والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح أي مقبول. وخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة، وقال في آخره: رحمة من الله فاقبلوها، أي السكوت عن أشياء، ولكن إسناده ضعيف. وخرج الترمذي وابن ماجة من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. كانوا يقول لهم: هل هذه الأشياء نص لكم على أنها حرام، وهل نص على أنها يعني حلال؟ ما نصش على هذا ولا ذاك، خلاص مما سكت عنه فهو مما عفي عنه يعني، فإيه فكلها. وقال الترمذي: رواه سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان من قوله، قال: وكأنه أصح، أي من قوله. وذكر في كتاب العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظة. وقال أحمد: هو منكر، وأنكره ابن معين أيضا. وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ. رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه سلمان. قلت: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر، وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا وضعف إسناده، ورواه صالح المري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة مرفوعا وأخطأ في إسناده، وروي عن الحسن مرسلا. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة الآية. وهذا موقوف على ابن عباس. وقال عبيد بن عمير: إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، وما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها.
يعني دخل لنا إيش في سورة الأنعام؟ ثمانية الأجزاء. هذا حللها. مثلا الدجاجة مثلا، يعني لا تهورة، لا حرمها ولا سمع. يعني هذا يعتبر من السكوت، صح؟
أيوة أو يرد في السنة شيء، يعني المسكوت عنه هو ما لم يرد في الكتاب ولا ورد في السنة. تمام.
أنا قصدي يعني النسبة، يعني اللحوم هذه ما أقدر يعني أكلها من عليها، احنا نقول في الدجاج.
تمام تعال ده مجمع عليه، مجمع على حله ما فيهوش كلام.
تمام من الثبوت صح؟
ايه
نعم. يعني نحللها ولا حللها؟
الحديث اللي هو يعني انه ليس من قبيل المسكوت عنه. وعموما يعني المسائل هذه مجمع عليها ما فيهاش كلام في ايه في حلها واباحتها.
ولو قالوا منه نحن نطريه لكن انا قصدي بيه يعني النسكو
هو مجمع عليه، مجمع على حله ما فيهوش كلام يعني ما فيهوش مطعن يعني. فحديث ابي ثعلبة قسم فيه احكام الله اربعة اقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع احكام الدين كلها. قال ابو بكر بن السمعاني: هذا الحديث اصل كبير من اصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم انه قال: ليس في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد اجمع بانفراده لاصول العلم وفروعه من حديث ابي ثعلبة. قال: وحكي عن ابي واثلة المزني انه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في اربع كلمات. ثم ذكر حديث ابي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وامن العقاب، لان من ادى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى اقسام الفضل واوفى حقوق الدين، لان الشرائع لا تخرج عن هذه الانواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا، فمنهم من قال هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي رواية عن أحمد لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض. ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم. يعني بعض العلماء يفرق بين الفرض والواجب، والجمهور من العلماء يقولون الفرض هو الواجب، أما الحنفية يقولون اللي يرد بدليل قطعي نقول عليه فرض، فنقول على الصلاة فرض، وما ورد بدليل ظني فنقول انه ايه انه واجب وليس فرضا. كذلك نفس الشيء بالنسبة للحرام، الحنفية يفرقون يقولون ما ورد بدليل قطعي نقول عليه حرام، وما ورد بدليل ظني نقول عليه مكروه كراهة التحريم. واما الجمهور فيقولون انه سواء، وان كان الواجبات تختلف في قوتها وفي مدى ادلتها، لكن يجمعها عندهم تسميتها بالفرض او الواجب. وكذلك المحرمات عند الجمهور هي ايضا مراتب، لكن يجمعها التسمية بالحرام. وبالتالي ده اصطلاح، يعني لا مشاحف للاصطلاح على هذا. الأحكام عند الحنفية بتنقسم إلى سبعة، فيقول في فرض واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه كراهة تنزيهية ومكروه كراهة تحريمية، فتصبح الأحكام التكليفية عندهم سبعة. بينما الجمهور الأحكام التكليفية عندهم خمسة، فيقولون الواجب وهو مع والفرض واحد، والمستحب والمباح والمكروه والحرام، ولا يقسمون المكروه إلى كراهة تحريمية ومكروه إلى كراهة تنزيهية. المكروه كراهة تحريمية عندهم يدخل في الحرام، والمكروه كراهة تنزيهية هو اللي يسمى أو يطلق عليه المكروه عندهم يعني. وده اصطلاحات يعني ما فيش مشكلة فيها. قال: وأكثر
من حيث
لا تنتج شيئا يعني، لا تنتج شيئا، لا، ولا النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. قال: وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول إنها فرض، يقصد أنها واجب، مع أنه يقول بوجوبها. فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة. ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه. ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرض، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. وبر الوالدين مجمع على وجوبه، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة، فالظاهر هذا أنه لا يقول فرضا إلا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا. وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا. فقال جويبر عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل، وكذا روي عن مالك. وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال ليس بفريضة، كان فريضة على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة. وكتب عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد أبياتا مشهورة أولها: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصاره. واختلف كلام أحمد فيه هل يسمى واجبا أم لا، فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه. روى عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه أواجب عليه تغييره، قال ما أدري ما واجب إن غير، ما أدري ما واجب إن غير فهو فضل. وقال إسحاق بن راهويه هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه. ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية. وقد اختلف العلماء في الجهاد هل هو واجب أم لا، فأنكر جماعة منهم وجوبه، منهم عطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة عليكم السلام، ولعلهم أرادوا هذا المعنى. وقال الطائفة هو واجب منهم سعيد بن المسيب ومكحول، ولعلهما أرادا وجوبه على الكفاية. وقال أحمد في رواية حنبل الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم ولا بد للناس من الغزو. وسأله المروزي عن الجهاد أفرض هو، قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج، ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد. وسئل عن النفير متى يجب، فقال أما إيجاب فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا. وظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي فيه لفظ الإيجاب تورعا، ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه وتعارضت أدلته من نصوص الكتاب أو السنة، فقال في متعة النساء لا أقول هي حرام ولكن ينهى عنه، ولم يتوقف في معنى التحريم ولكن في إطلاق لفظه لاختلاف النصوص والصحابة فيها. هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد. وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين لا أقول حرام ولكن ينهى عنه، والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظة الحرام دون معناها، وهذا كله على سبيل الورع في الكلام حذرا من الدخول تحت قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الربيع ابن خثيم ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وقال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل أكره هذا ولا أحبه ولا يقول حلال ولا حرام. وأما من ما حكي عن أحمد أنه قال كل ما في الصلاة فهو فرض فليس كلامه كذلك، وإنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال كل شيء في الصلاة مما وكده الله فهو فرض، وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض إلا ما في القرآن، والذي وكده الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود. وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض والركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة. وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره، فقيل له إنه يتأول فلعنه، وقال لقد قال قولا عظيما، وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه. وروي أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون ابن الرماح قال دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة، فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه. ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهويه أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب، فقال كل ما في الصلاة فهو واجب، وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد. وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلى الزهد فيه وتركه، وهذا خلاف مقصود وهذا خلاف مقصود التهاون بفعل ذلك، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله، فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه. وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين، كغسل الجمعة، وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء وأكثرهم، وإنما المراد المبالغة في الحث على فعله وتأكيده. وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها، والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآيات الثلاثة. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد ذكر في بعض الآيات المحرمات المختصة بنوع من الأنواع، كما ذكر المحرمات من المطاعم في مواضع، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وفي الآية الأخرى: وما أهل لغير الله به. وقولي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وذكر المحرمات في النكاح في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. فذكر المحرمات من المكاسب في قوله: وحل الله البيع حرم الربا. وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقوله: كل مسكر حرام. وقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد الشديد، كما في قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأما النهي المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أم لا، وقد روي عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه. قال ابن المبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلط. فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. فقال عبد الله بن عمر: كذبته. فقلت: ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذلك؟ قال: سلام. قال سلام كأنه يقول: من نهى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب، يعني مكروه، يعني يقصد أن النهي قد يكون محرما وقد يكون مكروها على الإيه؟ على التفصيل اللي هو في علم الأصول. قد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوع شبهة أو اختلاف. وقال النخعي: كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها. وقال ابن عون: قال لي مكحول: ما تقولون في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها؟ قلت: إن ذلك عندنا لمكروه. قال: حرام هي؟ قلت: إن ذلك عندنا لمكروه. قال: حرام هي؟ قال ابن عون: فاستجفينا ذلك من قول مكحول. وقال جعفر ابن محمد: سمعت رجلا يسأل القاسم ابن محمد: الغناء حرام هو؟ فسكت عنه القاسم ثم عاد فسكت عنه ثم عاد فقال له: إن الحرام ما حرم في القرآن، رأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله في أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: في الباطل. قال: فأنت فأفتي نفسك. قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أشياء حرام مثل قوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فهذا حرام، ونهى عن جلود السباع فهذا حرام، وذكر أشياء من نحو هذا، ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب. وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من من طلق من أطلق بقى ها الحدود بيتكلم عنه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله وأذن فيه، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو سرح بغير إحسان أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها، وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقصه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. خرجه الإمام أحمد وهذا لفظ، والنسائي في تفسيره، والترمذي وحسنه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه. نعم بعضهم يقول لا أن ده اللي في السنن لكن لا يعرف مستقلا حتى الآن، لكن المشهور أنه هو اللي في السنن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران وهما حدود الله. فكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد تقدم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به وحفظ حدودي ولمن لم يعمل به تعدى حدودي. والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهي عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد، ومن هذا المعنى وهو تسمية المحارم حدودا. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، الحديث المشهور. وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني آخذ بحجزكم، أقول اتقوا النار اتقوا الحدود. قالها ثلاثا، خرجه الطبراني والبزار، وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه. ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي. ها؟ بحجزكم الهدوم ماسك لكم. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة، وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا قد اختلف الناس في معناه، فمنهم من فسر الحدود ها هنا بهذه الحدود المقدرة هي منصوص عليها، وقال إن التعزير لا يزاد على عشر جلدات ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة، ومنهم من فسر الحدود ها هنا بجنس محارم الله، وقال المراد أن مجاوزة العشر جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به عشر جلدات. وقد حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم، ورجح ذلك.